الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فطلب مني الإخوة القائمون على ترتيب هذا المجلس المبارك أن أشترك ببعض الكلمات فأولا كلمة الشكر لربنا عز وجل خالق كل شيء ومالكه الذي وفقنا أن نجتمع في هذا المكان إن شاء الله نرجو أن يكون مباركا ببركة الله تبارك وتعالى وببركة ثم ببركة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أشكر الإخوة جزاهم الله خير الذين بطلبهم بل أقول بعض الإخوان قد ألح أن نحضر من مكة في هذا المجلس فالحمد لله الذي وفق وإلا كنت أريد أن أتملص وأهرب بالحقيقة ولكني قلت ما دام قالوا إن الشيخ صحيمي الله يحفظه وكذلك مشايخ وآخرون يشتركون في هذا فشجعوني على هذا الحضور فالحمد لله الذي أكرمني بالحضور وأنا أشكر الإخوة الذين قد أكرموني بأن أرى هذه الوجوه الطيبة الذين الحمد لله هم على ثغرة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول أيها الإخوة لا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم مظلومة عقيدة وعملا فالعقيدة الله المستعان التي كانت عليها ما هناك دقائق إذا كان صرحت خلوني أتصرح فالعقيدة التي ورثناها أو ورثها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل عن الله تعالى هذه العقيدة إن قلنا إنه إذا حصل إجماع في مسألة من مسائل الدين في شريعة الله تبارك وتعالى فعقيدة التوحيد الخالص الذي ليس فيه تأويل الصفات ولا إنكار الصفات صفات الله عز وجل ولا تعصب لبعض المذاهب التي تترك لأجلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يخالفون هذا الإجماع ونقرأ في أصول كل مذهب يقولون إن إجماع أو منكر الإجماع كافر فلينظر الإخوة الذين ينكرون ما كثيرا من الصفات ويقولونها ينظروا محلهم من الإعراب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول في الحقيقة لكن هناك الحمد لله سلوى في العالم كله بفضل الله تعالى أن الشباب وقد رأينا في بريطانيا هولندا وفي فرنسا الحمد لله الشباب كأنهم يتململون لحصول علم السنة ويتصلون كثير جزاهم الله خير والحمد لله رب العالمين فبذلك نقول إن شاء الله لا نسمي صحوة بل نقول إن هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى قد جاء في شباب العالم كله وأنا كنت قريبا في الهند قبل شهرين تقريبا فوجدت هناك بعض الشباب الذين آباؤهم يحرمون عليه من يسمعوا كلام من يسمون السلفيين هم بأنفسهم هؤلاء الشباب الحمد لله قبلوا هذا الشيء وربما بعضهم طرده أبوه ولكن قلت له لا جاءني وقال أطردوه قلت لا قع على قدميهم على قدم الوالدين ولا تخرج ولو ضربوك ولو ضربوا ظهرك وآذوا، وبالفعل الحمد لله نجح بعض هؤلاء الشباب في هداية آبائهم الذين كانوا يكفرون من يسمى الذي يسمى سلفي وهابي. نقول الحمد لله رب العالمين، والحمد لله نحن في بلاد العرب، والله جزاهم الله خير أولياء أمورنا في بلاد العرب بفضل الله تعالى يرعون السنة، والمملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى في شخصية الملك عبد العزيز ذاك الإمام الذي أسس على الكتاب والسنة دولته، والحمد لله استفادت الدنيا كلها من هذه الجهود المباركة التي كانت عبارة عن ما جاء دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد لهذا الدين، ليس الجاي بدين جديد كما يقول هؤلاء. فالحمد لله رب العالمين، أن هذا شيء في الحقيقة يسر، لكن أوصي نفسي وأوصي الإخوان أن ألا يأخذهم العزة بالغضب ولا السب والشتم على المخالفين أبدا. ما جاء الرفق في شيء إلا زانا، وما فقد من شيء إلا شانا. فلذلك دعاة التوحيد ينبغي أن يكونوا من أحكم الحكماء. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس في الدنيا في هذا الزمان من يكون أطغى من فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالقول اللين إن شاء الله يجب أن يكون هجيرانا في دعواتنا دائما. بارك الله فيكم، وأنا في مجلس الدعاة الحمد لله، فأنا نقول إن شاء الله. وأما الهجر وغيره أيضا هذا ليس من المصلحة، إذا كان أخوك وإذا كان عمك وإذا كان كذا أنت لابد أن تكون معهم، ولو غضبوا عليك، ولو طردوك، ولو بعدوا عنك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعك وصلته. فليكن إن شاء الله دعوتنا دائما باللين والرفق والحكمة. ومن الحكمة قد يكون والله أعلم لا يخاطب الناس إلا شيئا فشيئا بما كانوا يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وينبغي أن يكون في أسوتنا صحابة رسول الله الذين تعلموا من معلم ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يختلون بالأفراد. فنحن أيضا على الأقل الذين لهم علينا حق، والأقربون أولى بالمعروف. فإذا ذهبنا إليهم زيارات وكذا فنرمي كلمتين لعل الله يوقع هذه الكلمة في قلبه موقع القبول، ولا بد أن نلح عليهم ونكرر عليهم. أما يقول هذا مبتدئ نهجر، هذا لا يفيد شيئا. بارك الله فيك. طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا كنت أنت في موضع قوة في أولادك في أزواجك فأنت لك أن تهجرهم، أما عامة الناس فالهجر لا يفيد شيئا في هذا. ولذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في أولا نكون صورة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئتنا وفي مشيتنا وفي كل شيء إن شاء الله. ثانيا نكون دائما على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والإرشاد، حتى مع أزواجه صلى الله عليه وسلم كان يصبر صبرا جميلا. فينبغي أن نكون صابرين، لكن لا ننهي ولا نضعف من الدعوة ولا نداهن أيضا، لكن بطريقة حكيمة نأتي به. هل أنت تحب الله؟ أنت تحب الله ورسوله. قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مثل هذه الخطابات إن شاء الله أنا أذكر أنه يكون مفيدا كثيرا، وقد جربته في حياتي الحمد لله. فوجدت مفيدا. ندعو الله ثانيا، ندعو كلنا، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا. إبراهيم عليه السلام بكل إخلاص يبني بيت الله ويدعو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبارك الله فيكم وأدام الله توفيقكم وتوفيقنا للخير، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله وأحمده على ما من به من هذه الدورة المباركة وما من به من الاجتماع مع مشائخنا وطلاب العلم، وهم ولله الحمد يجمعهم منهج واحد وهو منهج السلف، كتاب الله وسنة رسوله على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فهي نعمة عظيمة أشكر الله عليها، وأسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يمدها ويمد أهلها بتوفيقه وعونه. ثم أشكر المشائخ الذين حضروا، وأعتذر أيضا أن أتكلم بين أيديهم، فليس مقامي مقام من يتكلم بين أيديهم، وخاصة شيخي وأستاذي الشيخ صالح السحيمي وجميع المشايخ. ثم أشكر أيضا الإخوة القائمين على هذه الدورة، أسأل الله يمدهم بعونه وتوفيقه وتسديده، وعلى رأسهم الشيخ محمد الشبعان ومجموعته الذين يقومون على الإعداد وملاحظة أو القيام بالدورة حتى تكون على الوجه المطلوب. ثم أيضا أشكر الأخوة طلاب العلم الذين وفدوا من كل مكان، فشكر الله لهم هذا الجهد وهذه الهمة، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. النزول عند رغبة الإخوة في المشاركة سأشارك إن شاء الله، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. سورة عظيمة تضمنت فوائد، تضمنت مسائل عظيمة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر مراتب مجاهدة النفس، ذكر الأمور الأربعة التي جاءت في هذه السورة، فقال: مراتب مجاهدة النفس حتى تزكو وتبلغ الكمال، أولاً مجاهدتها على العلم، الأمر الأول مجاهدة النفس على العلم، والعلم كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فلا بد من أن تجاهد نفسك على العلم، والمجاهدة فيها معنى الجهد، بذل الجهد، تحمل المشاق، كما جاء أو كما ذكر مسلم الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه عن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسد. المسألة الثانية قال ابن القيم: المجاهدة على العمل، ما علمت جاهد نفسك على أن تعمل. الأمر الثالث مجاهدة النفس على الدعوة إلى ما علمت، والمرتبة الرابعة مجاهدة النفس على الصبر، لأنك إذا دعوت لا بد أن تجد من يعارضك، يتكلم فيك، يطعن فيك، والأسوة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقرأ القرآن يرى كم ناله وكم قيل له من الصفات التي هو أبعد ما يكون عنها من أنه ساحر أو كاهن أو مجنون أو شاعر أو غير ذلك. إذن هذه المراتب مراتب مجاهدة النفس، جاهد نفسك على العلم وذلك بتحصيله، جاهد نفسك على العمل بما علمت، لأن العلم يهتف بالعمل كما قال بعض السلف، فإن لم يأتي العمل ذهب العلم والعمل سويا. أيضا جاهد نفسك على الدعوة إلى هذا العلم، حصلت خيرا أوصله إلى الآخرين، ومن أول من تبدأ به أهلك وأبناؤك وأقاربك وجلسائك. والمرتبة الرابعة جاهد نفسك على الصبر على هذا العلم وعلى الدعوة وعلى ما ينالك. وهذه المسائل الأربع قال عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول كتاب الأصول الثلاثة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمرتبة الثانية العمل، والمرتبة الثالثة الدعوة إليه، العمل بالعلم ثم الدعوة إليه. وهذا هو مقتضى النصيحة، أن المسلم إذا حصل خيرا يوصله إلى إخوانه ويدعو إلى الله جل وعلا. والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لا بد أن ينالك شيء. ولو تأملنا لوجدنا هذه موجودة في هذه السورة العظيمة، فقد أقسم الله جل وعلا بالعصر، والعصر أصح الأقوال أنه الزمان، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم له شأن وله أهمية، ولهذا أقسم بالعصر لأنه مزرعة العمل، ظرف العمل. أنت في الآخرة بما تقوم به وما تقدمه وما تعمله في هذا العصر وفي هذا الزمان، غدا جزاؤك ومنزلتك على ما تقوم به في هذه الحياة. فهو عمر مهم شأنه عظيم، من الناس من عمل فيه حتى أدخله الله أعلى الجنات، ومن الناس من عمل فيه حتى أدخله الله النار. فقال: والعصر أقسم الله، والواو والقسم، والعصر مقسم به، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر، والله إن الإنسان لفي خسر. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان الكافر، في خسر في هلاك. إلا واستثنى، وانظر ما بعد إلا. إذن الأصل أن جنس الإنسان وأكثر الناس خاسر، كما في الحديث الذي في البخاري، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. الإنسان في خسر، في خسر أكثر الناس، إلا الذين جمعوا بين أربعة أمور: الذين آمنوا، وكما لا يخفى على شريف علمكم أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار، هو التصديق، يصدق العبد مع الإقرار كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يكفي أن تصدق، صدق بعض، أبو طالب صدق أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي وأن دينه من خير الأديان، ولكنه ما أقر به ولا اتبعه. فالإيمان هو التصديق عن إقرار، والإيمان يقتضي العلم، كيف تؤمن بما لا تعلم؟ فهو يدل على مرتبة العلم، المرتبة الأولى، فلا بد من العلم، والمراد بالعلم العلم النافع، العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فتتعلم دينك ثم تعرف نبيك، أو تعرف نبيك مع ذلك، وتعرف دينك بالأدلة. هذه عبارة لطيفة من شيخ الإسلام المجدد رحمه الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هي معرفة الدليل مهم. وأنا أوصي كل طالب علم إذا مر بمسألة أن يحقق المسألة وأن يعرف الدليل عليها، فمع مرور الليالي والأيام يجتمع عنده مسائل كثيرة بأدلتها. والناس ما أخذ الله عليهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا إلا لما جاء في الكتاب والسنة، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا تكلمت ودعوت وأوردت الدليل على ما تقول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان هذا أدعى للقبول لمن أراد الحق. والمرتبة الثانية العمل به، يا أخوان، كون الإنسان يقول أنا طالب علم ويترك العمل، هذا أمر خطير. من قدوتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يفطر، حتى يقول لا يفطر، كان يقوم حتى تتورم قدماه، كان يتصدق ويعطي، يقول لو كان عندي مثل أحد ذهب مثل أحد ذهب ما يسرني أن يمر عليه ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديه. باب الصدقة، باب الإحسان إلى الناس، باب نفع الناس الآخرين، باب الأعمال الصالحة مفتوحة. قصدي يا أخوان، اجعلوا هذا العلم، زودوه بشيء من العمل حتى تنتفعوا. قد سألني بعض المرات، كان معي أحد طلاب العلم، قال أريد أذهب معك، فلما صلينا العشاء نام مباشرة. قلت له ما شاء الله أنت تصلي الوتر آخر الليل، قال لا والله ما أصلي، أنا أعرف أنه ما هو بواجب. صحيح ما هو بواجب، لكن يا أخي أنت ترى ما هو بس تعلم الناس، أن تسعى للآخرة، كل أعمالك هذه، تعلمك، تعليمك، هذه كلها أعمال زاد. وكما حرر بعض أهل العلم أن دخول الجنة برحمة الله، ومنازل أهل الجنة بحسب أعمالهم، كما في الحديث اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعليكم بالعمل، والعمل بالعلم النافع هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث الدعوة، لا تكن بخيلا، ادعو غيرك، وقد يسر الله أمر الدعوة. حتى الآن الذي ما هو متمكن في العلم، خذ انقل كلام الشيخ العالم الثقة المعروف الرباني، انقله وضعه في هذا الموضع، أرسله في هذا الجروب اللي أنت فيه، أرسل كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ بن عثيمين، كلام الشيخ الهوزان، خلي الناس ينتفعون. والثالثة الصبر على الأذى فيه، حتى لو كنت مبتدئا، سيأتيك قد يكون من الأقارب، تطوعت أنت صار شيخ، هذا بلشنا فيه بدري، هذا أقل ما تسمع، ستسمع أكثر من هذا، وقد يأتيك الأذى من أقرب الناس أو من طلاب علم مثلك. فلا بد يا أخوان نعتني بهذا. وأختم بما رواه الطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي في الشعب بسند قال عنه الألباني صحيح، من حديث أبي مدينة عبد الله ابن حصن المرادي، قال كان إذا التقى الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر إن الإنسان لفي الخسر ثم يسلم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيها فوائد، هذه منها أن قراءة سورة العصر عند افتراق المجلس أنه من السنة، وما دام الصحابة فعلوه فإنه يكون سنة. قال والأمر الثاني السلام عندما تنتهي من المجلس، قال ثم يسلم يعني ويمضي. فأنا أحث نفسي وإخواني على هذا، وأعتذر مرة أخرى عن تطفلي وتكلمي بين يدي مشائخي. فأقول وبالله أقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة المشايخ قدموا بما فيه الكفاية وأجادوا وأفادوا، ولكن لمحت لي خاطرة أثناء ما تحدث الدكتور علي جزاه الله خير عن سورة العصر، بما أن الحاضرين هم من طلبة العلم وممن يتتبعون العلم، فإن من أعظم النعم على العبد هو الصبر على العلم. فإن كثيرا من الناس يطلب العلم ويفتر عن طلبه وعن الصبر عليه. فائدة الصبر على العلم والمثابرة عليه أن الإنسان يصل فيه إلى الرسوخ العلمي. وسأعرج على آية من أعظم الآيات التي تبين الوصول إلى الرسوخ العلمي. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا القرآن موصوف بالهدى، فهو هدى، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في أكثر من 52 موضعاً تستوجب كمال هدايته. إذا عرف الإنسان أن وطالب العلم أن هذا القرآن مشتمل على الهدى، لأن أنزله الله متلبساً بالهدى، فهو بمعنى أنه مشتملاً على الهدى، فهو هدى، وأيضاً فيه أدلة هذا الهدى، البينات والحجج والبراهين. ثم ختم بصفة ثالثة وهي الفرقان، وهي صفة عزيزة لا يصل لها إلا من تمكن في الهدى وعرف الأدلة، ثم أصبح يفرق بين الحق والباطل والمسائل الجليلة والدقيقة. وهذه لن يصل لها طالب العلم إلا بالصبر والمثابرة والتحصيل. فكثير من الناس قد يعرف من الأدلة ما يعرف، لكن إذا اشتبهت عليه الشبه ولبس عليه أحد لم يفرق بين الحق والباطل، أو لم يفرق بين السنة والبدعة، لم يفرق بين ما أراده الله سبحانه وتعالى وهو الحق وغيره وهو الباطل. فالفرقان صفة ثالثة يصل لها طالب العلم بالاستمرار. ولذلك أوصى الصحابة حينما قال ابن عباس: أديم مذاكرة العلم، قال: حياة العلم مذاكرته وتركه مماته. وهذا العلم إذا ثابرتم عليه، وأنتم طلبة علم ثابرتم عليه وصبرتم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لكم من الفهم والعلم والفرقان ما الله سبحانه وتعالى به عليم. كثير من الناس يستمر سنين ثم يترك هذا العلم. عليكم بالثبات عليه، القراءة، التحصيل، السؤال. لما قيل لابن عباس: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وطبع غير ملول. ويقول البخاري رحمه الله: عمي في حياته مرتين، وهذا ذكره في سيرته، وكان بسبب أنه يرحل في الشمس ويكتب في الليل، ونصحوه بالختم وما أشبه ذلك من أوصاف، وعاد بصره واستمر في طلب العلم، ودخل الحجاج أكثر من 5 مرات. هذا لا يدخلها أحد من بخارى إلا وهو في قمة الرغبة في العلم. ويقول بقي بن مخلد: رحلت من الأندلس إلى بغداد، يقول: وليس لي هم إلا حديث بقي. وقد دخل على الإمام أحمد وقال: نعم طالب العلم. كانوا يصبرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل العلم ووصفهم في الصبر على تحصيله، يقول: تحملوا الصعاب والمشاق وتركوا لذيذ الطعام والشراب، أمر حببه الله إليهم ليحفظ به دينه. وكان الأعمش يدرس الطلاب ويأمر بالصبر، فقيل له: كيف تجلس وتدرس السنين هذه الطويلة؟ فقال: هؤلاء يحفظون دينك. من كان يدرس؟ سفيان الثوري وابن عيينة وأئمة الدين. صبروا حتى وصلوا إلى الإمامة في الدين. فنصيحتي لكم بالصبر والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد وفى الإخوة وكفوا فجزاهم الله خيرا، ونزول عند رغبة إخوتي فإني أوجه كلمة خاصة إلى الإخوة حفظة القرآن ومن يهتمون بالقرآن. تعلمون الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا أهل القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بحكم تجربتي وعضويتي في بعض اللجان، لاحظت ملاحظة خطيرة على بعض حفظة القرآن، وهو أنه لا يتدبر ولا يفهم القرآن، اتخذه صناعة فقط، صناعة لا غير، قراءة تجويد، هذا كل شيء طيب، لكن لا قيمة له إذا لم يكن مطبقا لهذا القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرئوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا حتى يعلموننا ما فيها من العلم والعمل. كان الذين يقرئوننا القرآن، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، عند كل آية. بالأمس القريب نسأل أحد الذين قد تقدموا للإمامة والخطابة، أريد أن يكون داعية، فسألته عن قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: أي وجاء رع أمره. قلت: ما أنت ما درست التوحيد على أحد؟ قال: لا، درست مذكرات أيام الطلب ونسيتها. وآخر أسأله عن قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال: هو الموجود في السماء والموجود في الأرض. والحق أن يقول ماذا؟ هو الإيه؟ هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. نعم، علمه في كل مكان، لكن لا يفهم من هذه الآية. وآخر يسأل عن يد الله فوق أيديهم يقول قدرته، وهكذا يدرسون كتب التفسير التي فيها تحريف وتأويل وهم لا يعرفون الحق. وصليت مع خطيب في إحدى القرى من قرى بلادنا، وإذا به يقرر أيضا وجاء ربك أي وجاء أمره. صححت للناس بعد الخطبة، ثم أخذت الإمام قلت من أين لك هذا؟ قال قرأته في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين سواء المحلي أو السيوطي، هل هو تفسير على منهج السلف أم أنه مليء بالتأويلات؟ مليء بالتأويلات. فانتبه يا عبد الله يا قارئ القرآن، لا تمر بآية حتى تطبق ما فيها من فقه، من توحيد، من فهم صحيح، من أفهام السلف. يعني عندما يقول الزمخشري عندما قرأ قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا، وأي فوز أعظم من هذا. طبعا الذي لا يقرأ، الذي يقرأ وهو لا يعرف منهج الزمخشري يتمر عليه هذه ولا يدري ماذا يريد بها. هو ماذا يريد بها؟ ها؟ بارك الله فيك، نفي الرؤية. أي فوز أعظم من هذا؟ معلوم أن عند السلف أعظم لذة ونعيم عندما ينظر المؤمنون إلى وجه ربهم الكريم. جعلني الله إياكم ممن ينظر إلى وجه الله الكريم. هو يقصد بهذا نفي الرؤية، نفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هذا قصده. ولذلك يقول بعض السلف استخرجت من الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري اعتزالا بالإيش؟ بالمناقيش. ما هو المنقاش؟ الذي يخرج به ماذا؟ الشوك. يعني لكثرة ما دس في هذا التفسير من بلاء قل استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. وأكد وأكرر على إخوتي حفظة القرآن منذ أن يقرأوا الفاتحة يقرأون تفسيرها، تفسير السعدي مثلا، وهكذا في كل آية يقرؤونها، عليهم أن يدرسوا تفسيرها على منهج السلف الصالح حتى لا يقعوا في مثل هذه التخبطات. وفق الله الجميع للخير، وجعلنا لله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.